الأحزاب مدنية 73 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحزاب كانت طويلة كالسبع الطوال ونقصت حتى بقيت هكذا. نزلت هذه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم لما حاول المنافقون أن يخدعوه بشيء من الحيل. يا أيها النبي اتق الله دم على تقواه ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يخالف شريعتك، إن الله كان عليما بما يكون قبل كونه حكيما فيما يخلقه. الأمر يأتي على معاني، الإنسان يعمل شيئا فيؤمر به، معنى ذلك أن يدوم على عمله، وهذا معنى يا أيها النبي اتق الله أي دم على التقوى. فهو متقن فعلا، ولكن أمر بالمداومة. وأمر للتحصيل، يا أيها النبي قم، يا أيها المدثر قم فأنذر. قبل هذا الأمر ما كان هذا. وأمر لمعناه زيادة، كقولك لمن يأكل معك كل، أي زيد في الأكل. النبي اتق الله أي دم على تقوى الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. لم يسد، واتبع ما يوحى إليك من ربك القرآن، إن الله كان بما تأمرنا خبيرا، وتوكل على الله في أمرك وكفى بالله وكيلا حافظا لك. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، مثلا ردا على معمر جميل ابن معمر الفهري، كان عاقلا لبيبا يحفظ كل ما سمع، وكان يقول أن عنده قلبان يحفظ بكل قلب أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم بدر وانهزم المشركون، جعل إحدى عليه في قدم والأخرى في فصار يسر حتى لقي أبا سفيان، فصار يقول أين نالي أين نالي الأخرى، قال أبو سفيان نالك الأخرى في يدك، قال والله ما كنت أرى. فعلموا أنه ليس عنده قلبان كما كان يقول. إن قيل أن فلان عنده قلبان معناه أنه قوي الحفظ فقط. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم لا يتظاهرون منهن أمهاتكم. كان الظهار في أول الإسلام هو الطلاق، من أراد أن يطلق امرأته يقول أنت عندي كظهر أمي، فيكون طلاقا. حتى نسرد سورة قسم في قضية حولته. الإنسان إذا ظهر من امرأته لا يحملها ذلك أن تكون كأمه. وما جعل عليكم أبناءكم، نسرد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، النبي تركت له أمه أم أيمن بركة الحبشية وحارثة، وزيد بن حارثة هذا كان عبدا لأم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسمع أبوه أن ولده عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد، فجاء وقال هذا ليس بعبد، هو من أولاد الملوك والأمراء الأعزاء، امشي معي. قال لهم أختاروا الرقة مع النبي صلى الله عليه وسلم من السيادة معكم، لا أرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. خطب أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن اختارك فامشي معه، وإن اختارنا فنحن نختار من يختارنا. قال أختار الرقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرية مع الكفار. فغضب أبوه ورجع عنه وعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه، جعله ابنا. كانت العرب إنسان يأخذ من شاء ويتبناه فيصير ولدا له كولاد صلبه، يرثه إذا مات وتكون زوجته محرما للأبي. فلما تبناه النبي صلى الله عليه وسلم وقوى ذلك التبني بأن زوجه زينب بنت جحش أمها صفية بنت عبد المطلب، صاروا يقولون زيد بن محمد فلما أمر الله نبيه أن يتزوج بزينب لا لم أقل أمره بتزويجه بل زوجه زوجناك هذا تزويج العقد جاء من عند الله تبارك وتعالى هو الولي الكبير كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انقضى عدتها أرسل رسولا يخطبها فتقول هي أنا سأستخير الله وأشاور بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على فراشها معها لأن نزلت لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها حتى تزوج مع الوحي ولم يحتاج لعقد بعد هذا فدخل عليها فقط صلى الله عليه وسلم فتطاول ألسنة المنافقين في ذلك صار يقول أن محمد تزوج زوجة ابنه إنما زيد ابن محمد فقد تزوج بزوجة ابنه قال الله تبارك وتعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم إذا دعا رجل أن فلان ابني لا يكون ابنه حقيقة ذلكم قولكم بأفواهكم أنتم اليهود والمنافقون والله يقول الحق وهو يهدي السبيل سبيل الحق ادعوهم لآبائهم لا تقولوا زيد بن محمد انسبوه إلى أبيه الذي ولده واقصدوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فقال أنا زيد بن حارثة قبل هذا حارثة هذا بعد هذا جاء وأسلم كمان صار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بيتان كلهم توالد أربعة رجال كلهم صحابيين حارثة ولد زيدا زيد ولد أسامة أسامة ولد محمد بن أسامة كل الأربعة صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قحافة أبو قحافة عثمان ولد أبا بكر أبو بكر ولد عبد الرحمن عبد الرحمن ولد محمد بن عبد الرحمن كلهم صحابين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به كانوا تعودوا زيد بن محمد حتى ربما جرى على لسان أحد بعد النهي هذا ليس فيه جناح ولكن ما تعمد قلوبكم ولكن من تعمد أن يقول زيد بن محمد بعد هذا فهذا منهي عنه وكان الله غفورا لما كان من قولكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم بما دعاهم إليه ودعاهم أنفسهم إلى خلافه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ودعت النفس إلى شيء آخر فعليك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم من مات وترك مالا فماله لورثته ومن ترك دينا فعليه دينه وأزواجه أمهاتهم في حرمة نكاحهن عليهم كذلك أولى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للأمة جميعا كل زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم أم للمؤمنين فعلى هذا حرم تزويج بالزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وليست بنات المسلمين وليس المسلمون أولادا لرسول صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أزواجه أمهاتنا وهو ليس أبانا لأن أزواجه لما كانوا أمهاتنا حرم علينا نكاحهن ولو كنا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم لحرم عليه تزويج من الأمة الإنسان لا يتزوج ابنته هذه الحكمة في كون أزواجه أمهاتنا وهو ليس أبانا الخلفاء ما رأيته إيه؟ البيت المار إن كان بيت المار وإلا فلا بيت المار خليفة النبي ولما كان ما فقدوا البيت المار فقدوا هذا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الإرث الذي كان يقع بالتبني منسوخ الإنسان إذا مات يرثه أولو أرحامه كان النبي صلى الله عليه وسلم أخا بين المهاجرين والأنصار وكل أحد يرث أخاه إذا مات بهذه المواخاة. ونسخت أيضا في آية الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إلا لكن أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا بوصية فجائزة، كان ذلك النسخ في الكتاب مسطورا أي لوح المحفوظ. واذكر إذ أخذنا من نبيين ميثاقهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذر. ومنك بدأ بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم، لهذا تعلم أنه سيدهم. ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم بأن يعبدوا الله تبارك وتعالى ويدعوا إلى عبادته. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا شديدا بالوفاء. قال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن الله جعلك خاتم الأنبياء وذكرك في وذكرك قبلهم، قدمك في الذكر حيث قال ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. صار النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتعرف من أنا يا عمر؟ أنا كذا أنا كذا. قالوا كثيرا. ليسأل الصادقين عن صدقهم في تبليغ رسالة تبكيتا للكافرين، وأعد للكافرين بهم عذابا أليما مؤلما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. هذه الآية نزلت في غزوة الخندق هي الأحزاب، لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود بني قريظة وبني نضير يسكنون المدينة، وسبب سكنهم أنهم كانوا ينتظرون خروج النبي، لأنه قرأوا في الكتب القديمة أن هذه البلدة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا عهدا بينه وبين اليهود أنه لا يحاربهم ولا يحاربونه ولا يعين عليهم ولا يعينون عليه، فختموا هذا الكتاب سجلوه عند المسلمين وعند اليهود. فلما مضى غزوة أحد ركب حي بن أخطب وسار إلى مكة، وتعاد مع أبي سفيان على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، نقض العهد. بعد ذلك ركب إلى قطفان وركب إلى هواش حتى ركب إلى الحبشة، فجمعوا جيوشا أتى للمدينة المنورة 12,000 حتى قربوا من المدينة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فاستشار سلمان الفارسي عاش في الجاهلية 60 سنة، قال له ما هذا؟ ما الرأي في هذا؟ فقال كنا إذا وقع لنا مثل هذا نحفر خندقا حول المدينة حتى لا يدخلها عدو. فخط النبي صلى الله عليه وسلم الخندقة وقسمها بين المهاجرين والأنصار وأهل البيت، فتنازعوا في سلمان الذي جاء بهذا الرأي. قال المهاجرون سلمان منا، وقال الأنصار سلمان منا، قال النبي سلمان منا أهل البيت، فلحق بأهل البيت فصاروا يحفرون الخندق حتى وصلوا إلى حجر لا يؤثر فيه معول. فخرج سلمان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ فصب الوضوء على الحجر، وفي ذلك الوقت صام 3 أيام متوالية، وإذا حان الفطور لا يجد فطور يواصل صومه، حتى أنه وقت دخوله بالخندق ربط بحجر على بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، يقول العلماء. فدخل وأخذ المعول وضرب الحجر فانكسر ثلث الحجر، فطار نور عظيم كأن مصباحا أوقد في بيت مظلم، فقال الله أكبر، وضرب ثانيا فخرج نور عظيم فقال الله أكبر، وضرب ثالثة فانسال فصار الحجر كأنه كثيب. فدخل سلمان وقال يا رسول الله رأينا عجبا لما ضربت أولا
راينا نورا عظيما كان مصباحا. قال ورايت ما راى سلمان؟ قالوا نعم. قال لما ضربت ضربه الاولى فتح لي اراضي اليمن حتى رايت صنع اليمن ورايت الحيره وبشرت ان امتي ستملك هذا، وثانيا رايت بلاد فارس، وثالثا رايت بلاد الروم، واختار الدنيا كلا سويت لي، وستبلغ ملك امتي سيبلغ ملك امتي ما سوي لي. قال المنافقون يخبركم بالكذب، هذا يخاف من اعدائه حتى صار يحفر خندقا يقول انه يملك البلاد شتان ما بين هذا وبين ما يقع. لهذا نزلت قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فلما كان ذلك مكث اعداء رسول صلى الله عليه وسلم الاحزاب قائدهم ابو سفيان بن الحارث مكثوا 20 يوما خلف الخندق. ما دخلوا المدينه فالقتال بينهم رمي بالسهام فقط، الى فارس واحد من شجعانهم الذين يحاربون 1000 عمرو بن عبد الود اقحم فرسه على الخندق حتى جاء لمحل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انت تقول مؤمن واحد بكافرين، ومن مات منكم دخل الجنه ومن مات منا دخل النار، انا وحدي اطلب الدراسه، من اراد منكم ان يذهب الى الجنه الان فلياتني وادخله الجنه. فقام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وابن 10 سنة ابن 17 سنة فقال يا رسول الله انا اذهب الى عمرو اقاتله. يا علي ذاك عمرو بن عبد الود. فجلس علي وتكلم ثانيا وثالثا، فقام علي وقال يا رسول الله انا اذهب اقاتله ذاك عمرو بن عبد الود. يا علي ولو كان عمرو بن عبد الود لابد اقاتله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عمامته ووضعه على رأس علي ودفع له سيفه ذا الفقار وتوجه إلى القبلة وقال يا رب إنك يوم بدر قد أخذت لي عبادة بن حارث بن عبد المطلب، ويوم أحد حمزة بن عبد المطلب، واليوم لم يبقى عندي إلا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، ربي لا تذري فردا وأنت خير الوارثين. أطلقه وذهب وضرب صدره. فخرج علي فقال لي أمر أدعوك للدراسة. قال من هذا؟ هذا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، أنت والدك صديق لي، لا أقاتلك أبدا، أستحي أن آتي الآخرة فيقول أبوك قتلت ابني، هذا لا أفعله، يتحقق أنه كل من قاتله يقتله. قال علي ولكن أنا أقتلك، إما أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وإما أن أقتله. فغضب وصل سيفه وأراد أن يضرب عليا، فضرب علي سيفه وضربه هو وشقه فلقتين وكبر وفي محل بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أميال. فلما كبر علي قال النبي والله قتله، لا فتى إلى علي ولا سيف إلى ذو الفقار. فكبر وكبر المسلمون فأنزل الله ريحا وجنودا لم تروها، وأنزل بردا ما سبق له مثل، وحرك خيام المشركين وألقى الله الرعب في قلوبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب إلى القوم ويأتيني بخبرهم ولا يحدث أمرا. قال حذيفة بن اليماني أنا يا رسول الله. فخطى خطوتين رجع، قال لا يقدر أحد أن يمشي في هذا البرد. فقال يا ربي أكفي البرد، أكفي حذافة البرد. قال فصار كأنه تنور بين يدي وأخرى عن يميني وأخرى عن شمالي وأخرى خلفي، لم يحس بالبرد حتى وصل إلى محل القوم. وقف أبو سفيان قال لولا قول رسولي ولا يحدث أمرا لقتلت أبا سفيان من بين ظهرانه. تمكنت منها، ولكن وقف وقال اجتمعوا، فاجتمعوا عليه، وقال كلكم يمسك بيدي من على يمينه ومن على شماله حتى نامنا أن ليس معنا أحد غيرنا، فأمسك حذافة بيد رجل على يمينه وبيد رجل على شماله، من أنت؟ إذن ما سألوه هو. فقال أبو سفيان أنا إذا أكلم لكم كلاما إذا أتممت كلامي سأرجع إلى مكة سواء قبلتم أو لم تقبلوا إننا ما تهيأنا للحرب، جينا غير مستعدين، وقد خدعنا وخاننا بنو قريظة وبنو نضير وقطفان والهواسن، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب محاربة أحد قبلنا، إذا رجع الناس عن محاربته هو يستعد لمحاربتنا، وقد رأيتم هذه الحيلة التي فعلها محمد وما كان العرب تعرف هذا، وهذا الذي وقع لنا من الريح والزلزال والبرد لا يمكن البقاء معه، وأنا أذهب الآن إلى مكة. فلما فرغ من كلامه ركب ناقته فقد وتوجه إلى مكة هاربا. فرجع حذافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، وبعد ذلك أحس بالبرد فغطاه النبي صلى الله عليه وسلم بطرف ثوبه، فنام حتى أصبح يقول له الرسول قم يا نومان قم. ولما فر أبو سفيان حتى توسط الطريق كتب كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صخر بن حرب أبو سفيان إلى محمد بن عبد الله، إني خرجت إليك بجمع كنت أنوي أن لا أرجع إلى بعد أن نستأسرك أنت ومن معك، وقمت بهذه المكيدة التي ما كانت العرب تعرفها، وما فعلت هذه المكيدة إلا فرارا من سيفي، ولكن أقسم لك باللات والعزى ومناة وإساف والنائلة وهبلة أني لا أزال أحتال حتى آتيك بيوم أمر من يوم أحد. فكتب إلي رسول صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله رسول الله إلى صخر بن حرب، أما قولك تخرج تريد استئصالنا فذلك أمر يحول الله بينك وبينه لا تراه أبدا، وإني أقسم لك بالله الذي أنزل علي الكتاب أني سآتيك بيوم أمر عليك من يوم بدر، يوم أكثر فيه اللات والعزى ومناة وأساف ونائلة وهبلة، وأذكرك يا أحمق بني غالب فتتذكر رغما. هذا فعل ما قاله. فلما نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصر الله نبيه حتى رد الجيوش بين العصر استجاب، دعا رسول صلى الله عليه وسلم دعاء بين صلاة الظهر والعصر، فاستجاب الله دعاءه ورد أعداءه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول شكرا 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 يا رب. هذه القضية هي التي قص القرآن، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود من الكفار متحزبون أيام حفر الخندق فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها من الملائكة كان الله لم يزل بصيرا بما تعملون. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم من على الوادي وأسفله من المشرق والمغرب أشد بلاء على المسلمين مطلقا هي الأحزاب. وإذ زاغت الأبصار مالت عن كل شيء إلى عدويا من كل جانب وبلغت القلوب الحناجر جمع حنجرة كلهم اشتد خوفه حتى بلغ قلبه محل حلقه من شدة الخوف. وتظنون بالله ظنونا المختلفة، المؤمنون يتيقنون بالنصر والمنافقون يئسوا، هنالك ابتلي المؤمنون اختبروا ليتبين المخلص من غيره وزلزلوا حركوا زلزالا شديدا من شدة الفصائل. واذكر إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وفي اعتقاد ما وعدنا الله ورسوله بالنصر إلا غرورا باطلا. وإذ قالت طائفة منهم المنافقين يا أهل يثرب هي أرض المدينة، كان اسم المدينة في الجاهلية يثرب، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والطيبة وطابة. ومن قال يثرب الآن فليستغفر الله، لا مقام لكم. فارجعوا، صار المنافقون يقولون هذا، ارجعوا إلى منازلكم في المدينة. ويستأذن فريق منهم النبي في الرجوع يقولون إن بيوتنا عورة أي غير حسينة. شدة هي أرض المدينة، كان اسم المدينة في الجاهلية يثرب، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والطيبة وطابة. ومن قال يثرب الآن فليستغفر الله، لا مقام لكم. فارجعوا، صار المنافقون يقولون هذا، ارجعوا إلى منازلكم في المدينة. ويستأذن فريق منهم النبي في الرجوع يقولون إن بيوتنا عورة أي غير حسينة. شدة الخوف في الأحزاب ليس مواجهة العدو فقط، ولكن وراءهم بنو قريظة وبنو النضير أعداء لهم، وعيالهم باقون في المدينة لم يعرفوا ماذا يفعل الأعداء بالعيال، فلهذا اشتد الخوف عليهم. بعضهم يستأذن أن دوره غير حسينة تخشى عليها، وما هي بعورة ليست غير حسينة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت المدينة عليهم من أقطارها نواحيها ثم سئلوا سألهم داخلون الفتنة الكفرة لأتوها. أولئك المنافقون لو جاءهم الكفار من ورائهم وطلبوا منهم الكفرة لارتدوا حينا، وما تلبثوا بها إلا يسرا ولا يمكثون طويلا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكانوا عاهدوا الله وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يولون الأدبار أبدا، وكان عهد الله مسؤولا عن الوفاء. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. الفر لا يفيد في هذا، من حضر موته أو قتله لا بد أن يموت. وإذن إن فررتم لا تمتعون في الدنيا بعد فراركم إلا قليلا بقية أجالكم. قل من ذا الذي يعصمكم يجيركم من الله إن أراد بكم سوءا هلاكا أو هزيمة أو أراد بكم رحمة. تقدرون على الفرار قال، ولكن من فر منكم من يحول بينه وبين الله إذا أراد الله موته، ولا يجدون له من دون الله وليا ينفعهم ولا نصيرا يدفع الضر عنه. قد يعلم الله المعوقين المثبتين منكم والقائلين لإخوانهم هلم تعالوا إلينا ولا يأتون البأس القتال إلا قليلا رياء وسمعة أشحة عليكم بالمعاونة. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي كنظري أو كدوران الذي يخشى عليه من الموت، ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم في سكرات الموت. فإذا ذهب الخوف وحيزت الغنائم سلقوكم طربوكم بألسنة حداد. النفاق يقارنه الخوف دائما، إذا كان الوقات ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم في سكرات الموت من شدة الخوف، وإذا ذهب الخوف وأتت الغنائم سلقوكم ضربوكم بألسنة حداد أشحة على الخير على الغنيمة يطلبونها، أولئك لم يؤمنوا حقيقة فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك الإحباط على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب من الكفار لم يذهبوا إلى مكة لخوفهم منهم، وإن يأتي الأحزاب كرة أخرى يودوا يتمنوا لو أنهم بادون في الأعراب كائنون في البادية يسألون عن أنبائكم، يتمنون أن لا يحضروا هذا ولكن يكونون في القرى البعيدة يسألون عن الأخبار. ولو كانوا فيكم هذه الكرة ما قاتلوا إلا قليلا رياء وخوفا. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة اقتداء به في القتال والثبات في مواطنه صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله يخافه واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بخلاف من ليس كذلك. ولما راى المؤمنون الاحزاب هذه حاله المنافقين اما المؤمنون لما راوا الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والنصر وصدق الله ورسوله في الوعد وما زادهم ذلك الا ايمانا تصديقا بوعد الله وتسليما لامره من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قضى نحبه مات او قتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر ذلك وما بدلوا تبديلا في العهد وهم بخلاف حال المنافقين لينجي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء بان يميتهم على نفاقهم او يتوب عليهم يهديهم الى الاسلام والايمان الصحيح ان الله كان لم يصل غفورا لمن تاب رحيما بهم ورد الله الذين كفروا الاحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا رجع المشركون منهزمين ظهر بهم المسلمون وكفى الله المؤمنين القتال ولم يقع قتال بل كفى الله المؤمنين القتال بالريح والملائكه وكان الله لم يصل قويا على ايجاد ما يريد عزيزا غالبا على امره فانصرفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتلوكم بعد هذا الا اذا جئتموهم اما هم فلا ياتون بعد ما اتوا بعد هذا فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بيت امه بيت زوجته ام سلمه فاشتغل بالغسل حتى غسل شق راسه الايمن مر جبريل انتم المسلمون وضعتم السلاح اما نحن الملائكه فما وضعنا السلاح بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الى اين قال الى بني قريظه والنضير امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ينادي في الناس خير الله اركبي لا يصلينا احد منكم العصر الا في بني قريظه فخرج القوم وذهبوا ما صلوا العصر الى بعد العشاء انتصارا لامر النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال يطلب سرعه الخروج فقط وصلوا وذهبوا بعد الصلاه قال النبي كل اداء بهذا امسك صوفيته ان امتثال الامر خير من عبادته وامثل الذين امتثال امر الشيوخ خير من النوافل الكار وامثل الذين ظاهروا من اهل الكتاب قريظه من صياصهم حصونهم جماسيسيه وهو ما يتحسن به وقذف في قلوبهم الرعب الخوف فريقا تقتلون منهم وهم المقاتله وتاسرون فريقا منهم الزراري واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما خرج وتوسط الطريق قال هل ذهب احد من قبلي قالوا دحيت الكلب مره هنا قال ذاك جبريل هو كان ياتي جبريل كان ياتي على صورة دحيت الكلب فلما وصلوا الى قريظة سبق عليهم الى قريبا من الحصن فاتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ابعد عنا يا رسول الله لا تقرب من هؤلاء يؤذونك بألسنتهم قال يقولون فيها كلاما قبيحا قال علي نعم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخنازير وابن القرود انتم اباؤكم مسخوا فصاروا خنازير وقرودا انتم ما تقولون اولاد الخنازير والقرود فقط قال يا ابا القاسم ما الفنا منك هذا فحصرهم في الحصن 20 يوما وبعد 20 يوما نزلوا على حكم سعد قال لهم رسول ينزلون على حكمه قالوا لا انت حكمك قليل ولكن خيرتنا نختار واحدا من اصحابك ننزل على حكمه فقال اختاروا قالوا ننزل على حكم سعد وكان سعد بن عبادة قد جرح يوم احد وكان الجرح يبرأ تارة وينكس مرة أخرى فلما رجع من الخندق وقد سمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربي إن كان بقي شيء من حروب نبيك فاحفظني حتى أبلغه وأبلي فيه وإن كان قد انقضت حروب النبي صلى الله عليه وسلم فأنكس هذا الجرح حتى أموت شهيدا فانتكس الجرح ومرض وورم قدمه مرضا شديدا فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يحكم لبني قريظة فحملوه على حمار. فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فوقفوا وقال سعد: احكم في هؤلاء. قال: يقتلوا جميع رجالهم ويسبى جميع نسائهم وبلدانهم. قال: والذي نفسي بيده حكمت بالحكم الذي رضي الله فيه فوق سبع سماوات. فأمضى فيهم حكم سعد. أخذ المقاتلين فإذا هم 600 رجال فقتلوا عن آخرهم، قتلهم علي بن أبي طالب. وسبي الزراري كلا وباعهم النبي صلى الله عليه وسلم في السلاح، وطردهم أن أخرجوا من المدينة. لما نكستم العادة أخرجوا من المدينة، فأخرجهم وانتقلوا بعضهم إلى أذرعات وبعضهم إلى خيبر. وبعد ذلك طردهم عمر من خيبر فرجعوا إلى الشام، ومن الشام ستسوقهم نار إلى النار. ولما أعلى شهرا وبقي في مشربة في المسجد، أذاع الناس أن محمدا طلق نساءه جميعا، فتحركت القرية بهذا حتى سمع عمر، فقال: كنت أخشى على حفصة من هذا. فدخل على حفصة وقال: ألم أقل لك أن عندك ضرة لا تنظري إليها، هي أجمل منك وأفضل منك وأحب إلى رسول الله منك، وأبوها أحب إلى رسول الله من أبيك. إياك أن تجعلي نفسك في جنب عائشة، ما نصحتك بهذا. ألانا طلقك رسول الله، طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أدري. هو هنالك في المشربة. فأتى عمر فقال: السلام عليكم. يستأذن عمر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فذهب. فقال: لم أملك نفسي على ما بي من الوجل. فرجع: السلام عليكم. يستأذن عمر، فلم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عمر. وثالثا جاء: يستأذن عمر، فلم يؤذن له ففر. قال: أخشى أن ينزل في آية أني منافق. فبعد ذلك دعاه الغلام: يا عمر، تعال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم على حصير أثر في جسده الكريم صلى الله عليه وسلم، وما رأيت في بيتي شيئا يتعلق إليه البصر. فقلت: يا رسول الله، أستأنس أنبسط؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، لا بأس. قال: أطلقت نساءك؟ قال: لا. قال: لو رأيتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن رجال قريش عادتنا أننا نقهر نساءنا، فلما أتينا للمدينة ووجدنا نساء الأنصار يقهرن رجالهن، اقتدت نساؤنا بنساء الأنصار، لو رأيت بنت فلان اليوم معي تطالبني بكذا وكذا وكذا وكذا. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنبسط؟ قال: أنبسط. قال: تطالبني بكذا وكذا 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 حتى هممت بأن أطلقها. فنزلت هذه الآية، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة وقال لها: أنا أذكر لك أمرا لا تجيبيني فيه إلا بعد استشارة والديك. إن الله تبارك وتعالى خيركن، إما أن تختار الله ورسوله أو الدنيا فأطلقكن. قال: في هذا أشاور أبوي، أنا أختار الله ورسوله ودار الآخرة. ولكن إذا دخلت على نسائك تشاورهن لا تقول لهم ما قلت، تتمنى أن تقع واحدة في العكس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألني واحدة منهن جوابك إلا وقلته لها. فدخل عليهن جميعا كلهن اخترن الله ورسوله ودار الآخرة. يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن متعة الطلاق وأسرحكن سراحا جميلا أطلقكن من غير ضرار. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة الجنة فإن الله أعد للمحسنات منكن بإرادة الآخرة أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة إذا تبينت ذلك يضاعف يشدد لها العذاب ضعفين مثلي حد الإنسان، لأنهن أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشاهدن من نعم الله ما لا تشاهد غيرهن من النساء. فعلى هذا لو خالفنا لكان جرمهن أعظم من جرم غيرهن، فيضاعف لهن العقاب في الدنيا والآخرة، وكان ذلك على الله يسيرا. مضاعفة حد في الدنيا ومضاعفة العذاب في الآخرة يسير على الله تبارك وتعالى لمن ارتكب ذلك منكن، ولكن الله لم يبتلي نبيا قط بامرأة تعمل الفاحشة كما تقدم. ومن يقنط يدم على طاعة منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بإضافتهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشرفنا وشرفنا على غيرهن من النساء ومن سائر الناس، بحيث أن عذابهم مضاعف، ولكن طاعتهن كذلك يضاعف لهن الأجر مرتين، مرة باختيارهم الله ورسوله وترك الدنيا والآخرة مع العبادة لله تبارك وتعالى. قنت إذا دام على طاعته، من دام منكن على طاعة الله ورسوله، ولا تقصد بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى، وذلك هو العمل الصالح، نوتها أجرها مرتين. وأعددنا لها رزقا كريما في الجنة زيادة على ذلك. تجد الثواب مرتين وتجد رزقا كريما في الجنة. العذاب عذابان، عذاب الخواص مضاعف، العذاب الجزء الأول والثاني القطيعة، دخول في النار القطيعة، كما أن العذاب إقامة الحد ودخول النار الحسية للعوام، كذلك الطاعة. الخواص يجدن ثمرة الطاعة عاجلا، وتلك حلاوة عبادتي الحضور مع الله تبارك وتعالى وتلذذ بمناجاته وذكره، ورزقا كريما في الجنة. في الدنيا جنة حاضرة، من دخلها الآن لم يشتق إلى الجنة الآخرة. تلك الجنة هي معرفة الله تبارك وتعالى ومراقبته مع الأنفاس. يا نساء النبي لستن كأحد كجماعة من النساء، أحد لا يستعمل إلا بعد النفي، وسواء فيه الفرد والتثنية والجماعة. فعلى هذا جماعة نساء النبي صلى الله عليه وسلم ليست كأحد من الجماعة من النساء إن اتقيتن، لكن بشرط تقوى الله تبارك وتعالى. فلا تخضعن بالقول للرجال فيطمع الذي في قلبه مرض النفاق، وقلنا قولا معروفا من غير خضوع، وقرنا في بيوتكن من القرار. هذا خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، وكذلك المريدون الذين سلموا أرحام قلوبهم للمشايخ يدخلون في هذا الخطاب، ليسوا كغيرهم. يضاعف لهم العذاب ويضاعف لهم الثواب، ولا يخضعون بالقول لأبناء الدنيا، فإنهم كما أن النساء إن خضعن بالقول للرجال السوء يطمعن فيهن بنيل الفاحشة، كذلك المريدون إن خضعوا القول لأبناء الدنيا
يطوفون فيهم بجذبهم إلى الغفلة ثم إلى الشهوة ثم إلى المعصية ثم إلى القطيعة والإنكار. إذن قلنا قولا معروفا لا تخضع لهم القول ولا تبرنا وقرن في بيوتكن. لما نزل هذه الآية بقيت سودة في بيتها حتى خرجت جنازتها ما تجاوزت عتبة باب بيتها إلى صلاة ولا إلى حج. وكان الخلفاء كلما حجوا حجوا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والسودة تقول إن القرآن يقول لنا وقرن في بيوتكن والله لا تحركني دابة أبدا. أتى القارئ صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين الباقيات كانوا يحججن مع الخلفاء كل عام إلى سودة ما خرجت حتى للصلاة. قال يقول الله وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. أصل التبرج طلوع على الجبل على البرج، والمعنى إظهار الزينة بالظهور والمظاهرة بالرجال. أصل هذا كان أولاد آدم في الزمن الأول جزءان، جزء سكنوا الجبال وجزء سكنوا السهل. فأما الذين سكنوا السهل خلقهم الله بصور بارعة في الجمال عكس الذين سكنوا الجبال. فلما أراد إبليس اللعين أن يوقعهم في الفواحش صنع مسمارة وأتى للذين سكنوا الجبال وصار يصنع يصوت لهم فحلقوا وراءه يستمعون فصار فتبعوه حتى أتى بهم إلى محل السهل فرأوا نساء باهرات في الجمال فتنادوا وانتقلوا إليهم واجتمعوا وتبرجت النساء للرجال فوقعوا في الفواحش. هذا أصل التبرج ويطلق على كل مرأة تكشفت وأظهرت محاسنها للرجال. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الإثم أهل البيت. يا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما ويطهركم تطهيرا. لما نزلت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كساء خيبريا وأدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال اللهم هذا أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. فأمن الأسكفة الباب قالت آمين استوتني أسمعها الناس كله. قالت أم سلمة يا رسول الله نحن لسنا من آل بيتك. قال أنتن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أهل بيتي. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله ذكرهن. الحق تبارك وتعالى أن يذكرن القرآن بكثرة التلاوة والاستماع للقرآن والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله كان لطيفا لم يزل لطيفا بأوليائه خبيرا بجميع خلقه دائما يدعو إلى كثرة ذكر الله وكثرة تلاوة القرآن. لأن القرآن حبل الله طرفه بيد الله تبارك وتعالى والطرف الآخر بأيدينا. وبالقرآن نعلم الحلال والحرام والأمر والنهي. فلولا القرآن ما عرفنا مراد الله تبارك وتعالى فينا. فالصحابة علماء الصحابة الذين قرأوا القرآن فقط إذا حفظ أحد سورة أو سورتين أو ثلث القرآن والحفاظ في ذلك ثمن قليلون جدا تسعة أنفار وقيل ستة. ولكن كلما قرأوا آية يتفهموها ويعلموا ما فيها من العلم ويعملون به. هذا هو الذي تذكر به. حتى أن في زمن عمر سرق رجل فأخذ وأتي به إلى أمير المؤمنين فأمر عمر بقطع يده. فقال رجل تقطع يدي ولما؟ قالوا هكذا أمر الله تبارك وتعالى. الله أمر بهذا؟ نعم. من أين؟ قال عمر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله ما سمعت هذا قط، ولو سمعت هذا ما سرق. ولكن عمر ما أذره بجهله، قطع يده. فلذلك وذلك في وقت رمضان أمر عمر قارئا هو أبي أن يقرأ القرآن جهرا بالناس ليسمعوا القرآن، فصاروا يقرأوا القرآن، كل مسلم يسمع القرآن من أوله إلى آخره، لا يجد حجة بعد هذا يقول ما علمت أن سرقة حرام أو نحو ذلك. مر برجل يصلي وحده، برجل يصلي معه اثنان، رجل يصلي معه نفر، فقال: لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد. فجمعهم على أبي. وليلة أخرى مر بهم وكلهم ينصتون لقراءة الإمام، فقال: نعم البدعة هذه. تواضعا منه رضي الله عنه، لأنه كل ما فعله فهو سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، اقتدوا بدين من بعدي أبو بكر وعمر. فكل ما فعل عمر فقد أقره رسوله، ولكن تواضعا منه قال: نعمة البدعة هذه، والذي ينامون عنه خير من الذي يقومون، يعني آخر الليل. بجميع النساء، بجميع النساء أفضل مساجد النساء قعر بيوتهن. حديث: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وكما يطلب تلاوة القرآن يطلب استماع القرآن. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يسمع القرآن من أبي، فأتى لي أبي وقال: إن الله أمرني أن أسمع منك القرآن يا أبي. قال: أو سمعني لا باسمي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، واستمع القرآن من ابن مسعود. وعمر كان إذا اجتمع ينادي أبا موسى الأشعري، كان حسن الصوت، يقول: ذكرنا ربنا، فيقرأ عليهم القرآن. هؤلاء أهل البيت طهرهم الله تطهيرا، وأمر بمودتهم. فعلى هذا ينبغي المحبة والتقدير والتعظيم والإجلال لآل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. محبة فيه تحكى أن امرأة من آل البيت قاقص في بلدها، وتفرق الناس، فخرجت هاربة بأولادها حتى نزلت بقرية من قرى المسلمين، وأتت لأمير تلك البلدة، قالت له: أنا علوية، أحبك أن تعطيني شيئا أنفق به على نفسي وعلى أولادي. قال لها أمير البلدة: من يشهد لك أنك علوية من آل البيت؟ ليس عندي من يشهد لي، أنا هاربة من بلاد بعيدة، لا يعلمني في هذه البلدة أحد. فردها وذهبت إلى دار مجلس تاجر، فأطعمها وكساها وكسا أولادها وأكرم مثواها. وفي الليل رأى أمير البلدة أن القيامة قد قامت، وأن المصطفى صلى الله عليه وسلم وقف يشفع في الناس. وجاء الأمير ونظر إلى قصر في الجنة، قال: لمن هذا القصر يا رسول الله؟ قال: لكل مؤمن موحد من أمتي. قال: أنا مؤمن موحد من أمتي. قال: آتني بمن يشهد لك على ذلك. فاستيقظ فزعا، فتطلب المرأة فوجدها عند ذلك المجلس، فطلب من المجلس أن يطلقها له، يدفعها له. قال المجلس: لرؤيا التي رأيت، أنا رأيت كما رأيت وأسلمت على يدها، ولا أسلمها لك أبدا. بعكس شريفة علوية أخرى، لا شريف، صلوا في مسجد ووقف، وقال: عندي بنت أريد تجهيزها إلى زوجها وليس عندي شيء، من يعطيني ما يجهز به هذه البنت وأنا واحد من أهل البيت
كان هناك تاجر أخذ رأس مال تجارة من شخص 500 دينار فأخذ 500 دينار ودفع لرجله ونام تلك الليلة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له نعم ما فعلت امشي إلى البلد الفلاني وسأل عن عبد الله بن الطاهر وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويأمرك أن تعطيني 500 دينار فأصبح رجل وتهيأ للسفر قال له زوجته ما ناكل حتى ترجع إلينا ما عندنا غدا اليوم ذهب إلى خباز بجواره قال له أحبك أن تدفع عيالي مونتهم حتى أرجع إليك ولك مني بدل كل درهم دينارا قال له الخباز الذي أرسلك أم أوصاني على عيالك أنا سأنفق عليهم حتى ترجع إليهم ولا عليك شيء رأيت المصطفى كما رأيته وقال لي عليك بعيالي فلان امشي لا تخف ومشى إلى البلد واستقبله رجل عبد الله بن طاهر قبل دخول البلدة استقبله وقال مرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزله وأعطاه ثلاثة أيام أكرم مثواه ودفع له 500 دينار كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا 500 دينار أخرى لمجيئك بالبشارة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس واليا واحد من المسلمين يعني علي مروة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله مع ذلك هم أولى الناس برعاية أوامر الله الحسنة حسنة وفي الشريف أحسن والسيئة سيئة وفي الشريف أسوأ لسنا كغيرهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم لسنا كغيرهن من النساء والرجال لإضافتهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما أضيف إلى شريف يكون شريفا وإلى رفيع يكون رفيعا وهم مضافون إلى أعلى البرية قدرا عند الله تبارك وتعالى إن المسلمين لما ذكر القرآن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت النساء ليس فينا خير الله ذكر الرجال وذكر النساء النبي وما ذكرنا نحن في شيء فنزل إن المسلمين والمسلمات من أقر بشهادة موقنا بقلبه وهو مسلم والأنثى كذلك والمؤمنين والمؤمنات من آمن بما جاء به القرآن من غير نفاق هذا مؤمن والقانتين والقانطات من حافظ على خمس صلوات في اليوم والليلة وصام رمضان كل عام فهو قانت والصادقين والصادقات من صدق بالقرآن والرسول فهو صادق من عمل لله لا يقصد غير الله فهو صادق والصابرين والصابرات من صبر على المصيبة وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية فهو صابر والخاشعين المتواضعين والخاشعات من صلى لا يعرف من على يمينه وعلى من على شماله فهو خاشع والمتصدقين والمتصدقات من دفع صدقات من تصدق في كل شهر ولو كثرة فهو متصدق والصائمين والصائمات من صام رمضان وصام ثلاثة أيام من كل شهر فهو صائم والحافظين فروجهم والحافظات من حافظ فرجه إلى أن زوجه فهو حافظ قال ابن المبارك والله ما جامعت امرأة قط غير أم أولادي في يقظة ولا في النوم حتى الاحتلام لا يقع منه إلا من حلال. قال بعض الصالحين: ليسنا في يقظتنا كابن مبارك في نومه. قال أنه يرى المرأة في نومه فيعلم أنها ليست حلالا فيفر منها وهو نائم. والذاكرين لا كثيرا والذاكرات، من حافظ على 5 صلوات في اليوم والليلة فقد ذكر لها كثيرا. هذه 10 مراتب اشترك فيها الرجال والنساء. بيّن في هذه الآية أن النساء يزاحمن الرجال في كل المقامات من البداية إلى النهاية. البداية الإسلام، أول قدم في الإسلام التوبة، والنهاية المعرفة بالله وذكر الله منشور الولاية. يزاحمن الرجال في كل المقامات إلا في 3 مراتب فقط: الرسالة والنبوة والقطبانية العظمى. ما سوى هذا من الصديقية، من التوبة إلى الصديقية، الرجال والنساء فيه ثواب. ذكر ختم بالذكر فإنه آخر المقامات، لأنه معرفة الله تبارك وتعالى. وقال: ذاكرين لها كثيرا والذاكرات. والإكثار على حسب مراتب الناس. الناس عامة ومريدون وواصلون عارفون. فالإكثار في حق العامة 300 في كل يوم، وفي حق المريدين 12,000 في كل يوم، وفي حق العارفين عدم خطور الغير على قلوبهم ولو استهون.
فذكر الله جاءت
من غير فكر أو تفكر، ثم ذكر القلب وذكر مع تفكر، ثم ذكر مع حضور، ثم ذكر مع غيبة عما سوى الله تبارك وتعالى. يفنى ثم يفنى ثم يفنى. فناء في الأفعال، وفناء في الصفات، وفناء في الذات. الفناء في الأفعال كثير من المؤمنين وصلوا إليه. من عرف يقينا أن لا فاعل في الوجود إلا الله فقد فني في الأفعال، كلنا يعرف هذا. ومن عرف يقينا أن المتصف بالصفات هو الله هذا فقد فني في الصفات. أين صفات الله تبارك وتعالى؟ صفات المعاني كما نتعلم في علم الكلام: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. في بداية التوحيد نتعلم أن هذه صفات الله تبارك وتعالى، ولكن نشاركه فيها مع ذلك. هذا هو الذي حجبنا، إذا تركنا له صفاته لا قادر إلا الله، لا عالم إلا الله، لا مريد إلا الله، لا سميع إلا الله، لا متكلم إلا الله، ولا بصير إلا الله. من فعل هذا وصل إلى الفناء في الصفات، هذا قريب من الوصول. ومن علم يقينا أن لا موجود سوى الله هذا قد فني في ذاته، هذا هو الذي وصل. أتم حجاب عن وجود شيء سوى وجود الحق تبارك وتعالى صاحب هذا المقام. وكل هذا مفتاحه ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر ذكر ذكر الله كثيرا. وكل العبادات لها أوقات وحدود. الصلاة أحب العبادات إلى الله تبارك وتعالى. يوجد وقت يمنع فيه الصلاة، لا يجوز التنفل الآن عن بعد العصر. والصوم كذلك. كل العبادات يمر العبد به في وقت ويمنع عنه في وقت آخر إلا ذكر الله تبارك وتعالى.
عسرا يا ربي، صحة يا ربي، سقما يا ربي، مجتمعين يا ربي، متفرقين يا ربي. وهذا ليس إلا لنا، الأمم قبلنا ليس لهم أن يدعوا الله تبارك وتعالى.
إذا عرضت لهم حاجة يأتون للنبي يطلبون من النبي أن يدعو الله لهم، ونحن أعطينا الإذن المطلق لذكر الله والدعاء والطلب منه في كل حال من الأحوال. الحمد لله، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما على طاعته. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش، أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بيضاء جليلة أجمل مرأة في ذلك اليوم في قريش وأرفعهن قدرا. خطبها لزيد بن حارثة عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود أخطس، قال له: يا رسول الله، أنا زينب بنت جحش بنت أميمة عمتك أنت، وأنا اليوم أعلى قدر في قريش من جميع النساء، أجمل النساء وأعلاهن قدرا، كيف تزوجني لمولى؟ ما يمكن هذا؟ يا رب تخطبني لنفسك أو لكفين؟ وقال أخوها عبد الله بن جحش مثل ذلك. فنزلت: وما كان لمؤمن كعبد الله ولا مؤمنة كزينب إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة الاختيار من أمرهم. ليس لهم أن يختاروا بعد اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتاب ورضي بما اختار الرسول صلى الله عليه وسلم، فكافأها الله بأن زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا بينا. زلت قدم المفسر في هذه الآية أيضا زللا كبيرا، هذه أكبر من أختها. قال: فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، ثم وقع بصره عليها بعد حين، فوقع في نفسه حبها وفي نفس زيد كراهتها، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد فراقها، فقال: أمسك عليك زوجة. هذا قول المفسر، وهذا ليس هو الواقع، وهذا لا يليق بمرتبة أصفياء الله تبارك وتعالى، فلا سيما بأعلى المرسلين قدرا. ولا يمكن، زينب تربت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمة واحدة، بيت واحد، كيف يستخفي حسنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يطلع عليها بعد تزويج زيد ثم يحبها؟ هي من نشأتها بمرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى زوجها لزيد، كيف تأخر فوق بصره عليها؟ لا، ليس هذا هو الواقع، كل هذا لا أصل له. إنما الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لزيد، فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب، وليست زينب بزوجة له، وإنما زينب زوجة لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم هذا بالوحي، وهو يخفيه لأنه ليس متعلقا بتبليغه. إعلام الله له أنه سيزوجها زينب ليس فيه حق لأحد، وأسرار ربوبيته التي يطلع عليها الأنبياء والأصفياء ولا حق للخلق فيها، ليس عليهم أن يبلغوها. فأخفى هذا في نفسه، وأتاه زيد ما ضجعها قط، عندما دخل بها وقال له هيبة لم يدن منها حتى فارقها. فأتى لرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: أنا أريد فراق زينب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقمت منها لا تتكبر علي وتتعظم انا لا بد ان اطلقها يقول رسول اتق الله وامسك عليك زوجك وهو يعلم ان الامر واقع ولكن كتم هذا الامر هذا هو ما وقع على غيره كما قال القران لم يترك من هذا شيئا واذ تقول للذي انعم الله عليه بالاسلام وانعمت عليه بالاعتاق وهو زيد بن حارثه امسك عليك زوجك واتق الله في امر طلاقها وتخفي في نفسك ما الله مبديه مظهره تخفي في نفسك ما الله مبديه هذه الكلمات تكفي دليلا على كذب ما يقول المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها وتمنى أن لو فارقها زيد لتزوجها لأن الله قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه الذي كتم النبي إن الله سيبديه أي شيء أبداه الله تزويجها إياه فقط إذن الذي كان يخفي النبي في نفسه هو علمه أنه سيزوجها الله من رسوله لا غير وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه لما أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيزوجها بزينب بنت جحش وقد كان تبنى زيدا خشي من جهة البشرية لا من الجهة الشرعية خشي أن يتقول المنافقون فيهلكون أن محمدا تزوج بنت ابنه وهذا وقع فعلا وهذه المخافة لامه الحق تبارك وتعالى عليها أن كان ينبغي للمصطفى صلى الله عليه وسلم أن لا يلتفت إلى ما سيقوله الناس بعدما أمر الله تبارك وتعالى بأمره فذهب زيد ما قدر على إمساكها فطلقها فلما طلقها وانقضت عدتها أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زيد قال اذهب إلى زينب واخطبها لي قال زيد لما دخلت البيت ما تجرأت على الدخول عليها هيبة لما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنها صارت من أمهات المؤمنين أبشري يا زينب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت حتى أؤامر ربي حتى تصلي الاستخارة وتعطي الجواب فلما قضى زيد منها وطرا حاجة زوجناكها وقع تزوج من حضرتي فلما نزلت زوجناكها مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فورا على أثر زيد فأتى وجلس معها هي زوجته الآن وأشبع المسلمين خبزا ولحما أولم لزينب ما لم يولم قط لنسائه حتى إنه ذبح شاة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مقضيه مفعولا إن الحكمة في تزويج زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم المؤمنون أن لا حرج في تزويج الأبناء الأدعياء من ادعى أن فلان ولدي وليس ولدا حقيقة فيجوز أن تتزوج بزوجته إذا طلقها ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الله أحل زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر الصالح بينه وبين الله في هذا إذن ما كان ينبغي أن يتحرج من تطاول ألسنة المنافقين سنة الله كسنة الله في الذين خلوا من قبل من الأنبياء لا حرج عليهم في ذلك كان الأنبياء يتزوجون بالأبكار ومطلقات الغير وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يتزوج النساء سواء أبكار أو مطلقات الغير وكان أمر الله فعله قدرا مقدورا أي مقضيا فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب هذا جزاؤها لما رضيت باختيار الله ورسوله تزويجها من مولى. وزيد لا تجد اسم الصحابي مطلقا في القرآن نصا إلا اسم زيد هذا. تانيسا له وجزاء لرضاه بقضاء الله تبارك وتعالى لما فارق زينب وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سر به أشد الفرح سر به أكثر من غيره، فأنسه الله لما كان قرينته بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقدها ورضي بذلك، أنسه الله بأن صار اسمه وحيا يتلى إلى آخر الدهر. هذا أرفع قدرا من زيد زوج زينب. والمدار على قدر الله تبارك وتعالى لا يكون إلا ما قدر الله تبارك وتعالى. سئل الجنيد أو يثني العارف قال وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال ابن عطاء الله لو سئل هل يتعلق قلب العارف بغير الله لقال لا، أما الأفعال فتجري وفق المشيئة، فكل كمال في حق الله مقابله نقص في حق العبد. عند العبد من النقائص قدر ما عند الله من الكمالات. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الكمالات كلا لله، إذا اتصف بجميع كمالاته لم يبق للعبد إلا نقصان، وكل نقص في حق العبد كمال في حق الله تبارك وتعالى. قدر الله على عبد صالح أنه يشرب الخمر الآن فشرب الخمر، هذا نقص في حقه هو، كمال في حق الله. إن النقص في حق الله أن يكون غير ما يريد، وإذا وقع ما أراد الله فهو الكمال في حق الله، والكمال في حق الله أولى من الكمال في حق العبد. وهذا الفرق بين الولي والفاسق، كما يقول جيلي إبليس اللعين لما امتنع من السجود بعد ذلك طلب من الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه ويعفو عنه، وقال أن هذا شيء قد قضاه الله عليه، أمر الله الملائكة أن يسألوه. حقيقة عند امتناعك من السجود نظرت أولا أن هذا ما أراد الله تبارك وتعالى وذهبت مع مراد الله، أم امتنعت بطبعك وبعد ذلك علمت أن هذا مراد الله؟ قال حقا أن امتنعت طبعا وبعد ذلك علمت أن هذا مراد الله. هذا من هذا هلك. لو كان يرى مراد الله أولا فانقاد مع مراد الله لا يكون الأمر معصية في حقه، ولكن من ارتكب ما ارتكب طبعا وبعد ذلك يتعلل بالقضاء والقدر فهذا لا يجي شيئا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يخشون مقالة الناس فيما أحل الله لهم، وكفى بالله حسيبا حافظا لأعمال خلقه. فكذبهم البتة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، كذبتم أن محمدا تزوج بنت ابنه، إن محمدا لم يكن أبا لأحد من رجالكم ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين، فلا يكون له ابن رجل أبدا. محمد هذا اسمه، والله يجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخاطبه كما يخاطب بعض أنبيائه، يناديهم ويخبر عنهم بمجرد أسمائهم، يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا عيسى يا داود، هكذا قرأنا في القرآن يا عيسى. ومحمد ما رأيناه يا محمد في القرآن يا أحمد يا أيها الرسول يا أيها النبي. نعم، وذكر اسمه صريحا، لأنه لو لم يذكر اسمه صريحا ما عرفنا هذا الرسول وهذا النبي الذي يعني القرآن. فقال محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ذكر اسمه لنعلم هذا الرسول ما اسمه. ولكن كلما ذكر اسمه لا بد أن يقرن اسمه برسالة وصفات تميزه من غيره من الأنبياء. محمد اسمه محمد بالرفع والتنوين، هذا اسمه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول. واسمه محمد بالرفع والتنوين، معرفة اسمه من شرط الإيمان. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا بد للمسلم أن يعلم اسم محمد صلى الله عليه وسلم. أما اسم أبيه أو جده فلا، لا يشترط أن يعرف الإنسان أنه محمد بن عبد الله ولا سيما ابن عبد المطلب، بل يكفي مجرد معرفة اسم محمد. ومحمد ليس محمود، محمود من عمل ما يحمد عليه، ومحمد من استمر في هذا. كل محمد محمود، وليس كل محمود محمدا إلا إذا كان محمد محمود. محمد هذا سماه به جده عبد المطلب، وقيل له تسميه محمدا وليس في أسماء آبائك وأجدادك، قال تفاؤلا من أن يحمده الأولون والآخرون. ووقع ما كان متفائلا به، حمده الناس جميعا لا سيما إذا جلس في مقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فيقف يشفع للخلائق فيحمده الأولون والآخرون.
فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، وجد الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، لكن فاتحة الكتاب خاص به.
محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما على أحدكم أن يكون في بيته محمدان أو ثلاثة، فمن سمى ولده محمدا محبة في النبي صلى الله عليه وسلم فالوالد والولد يدخلان الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. أقسم الجليل أن لا يدخل النار من اسمه محمد أو أحمد، فلهذا سئل عن أفضل الأسماء فقال: ما عبد أو حمد، عبد الله، عبد الرحمن، أو محمد، أو أحمد، وحامد، ومحمود. كان واحد في بني إسرائيل لا يقرأ التوراة ورأى اسم رسوله إلا وقبله، وما عمل خيرا قط. فلما مات امتنع الناس من الصلاة عليه، فنزل جبريل وقال لموسى: اخرجوا إلى الصلاة على ولي الله تبارك وتعالى. قال: ولي الله؟ من أين وجد هذه مرتبة؟ ما عمل خيرا قط، ما نظر إلى اسم محمد في التوراة إلا وقبله. هذا هو الذي ألحقه بالأولياء. وله أسماء كثيرة، ألف اسم، كلها تدل على صفاته. قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على أقدامه، هو أول من تنشق عنه الأرض كما سيأتي، وأنا العاقب الذي أتى عقب رسلي. هذه الأسماء صفات له تبارك وتعالى. ما كان أبا أحد من رجالكم، هذا ما وجد ولدا ذكرا بلغ مبلغ الرجال. هو ولد له سبعة أولاد، أربع بنات وثلاثة بنين. البنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. زينب أكبر البنات، وقيل أكبر الأولاد مطلقا، والذكور أكبرهم القاسم وعبد الله وإبراهيم من الجارية. أكبر الذكور قاسم، وأكبر البنات زينب، والخلاف أيهما أكبر في أيهما أكبر. قاسم مات عن 17 شهرا، وعبد الله كذلك، وإبراهيم كذلك، كلهم ما جاوز 16 شهرا أو 17 شهرا. والحكمة في ذلك أنه خاتم النبيين، ولو عاش أولاده الذكور لكانوا أنبياء أو بعضهم على الأقل، فإذا لا يكون هو آخر الأنبياء. فلهذا أخذ الله أولاده كلهم مات صغيرا، فخرج نسله من بناته، تبنى حسن والحسين أولاد فاطمة، وألحقهما بنسبه الشريف، فهم أبو شرفاء. وكان الله بكل شيء عليما منه بأن لا نبي بعده. وإذا نزل السيد عيسى يحكم بشريعته، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ينافي أن عيسى سينزل في آخر الزمان، هو إذا نزل في آخر الزمان ينزل بصفته واحدا من أهل هذه الأمة، يحكم بالشريعة المحمدية خليفة عن رسول الله فقط صلى الله عليه وسلم. فهو الخاتم الولاية الأكبر عيسى. نعم، في الحديث أن عيسى إذا نزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويزيد في الحلال، وكل هذا يأخذه من الشريعة المحمدية. فإذا ليس بشيء جديد أتى به، فهو ولي بالحكم وإن كان من الأنبياء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أكد الأمر بذكر الله كثيرا. رجع رسول مع صحابة من الجهاد، مر بجبل هذا جمدان، جبل كان متفردا على الجبال. اذكروا الله ذكرا كثيرا، سبق المفردون. قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا. من هم المهتزون بذكر الله؟ قولوا لا إله إلا الله حتى يقال إنه مجنون. يهتزون بذكر الله في كل حال من الأحوال. وخير الذكر لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله حتى يقال إنه مجنون. هكذا كنا ثم قست القلوب. يقول أبو بكر يا أهل اليمن يذكرون الله ودموع تفيض وهم يتحركون. نظر إليهم أبو بكر قال هكذا كنا ثم قست القلوب. تواضأ رضي الله عنه فعبر عن الكمال بقصة القلوب. هذا ما قالنا. هو الذي يصلي عليكم يرحمكم وملائكته ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام بلسان الملائكة وأعد لهم أجرا كريما والجنة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على من أرسلت إليهم ومبشرا من صدقك بالجنة ونذيرا منذرا من كذبك بالنار وداعيا إلى الله إلى طاعته بإذنه بأمره وسراجا منيرا. دعا الناس إلى الله بإذنه، وهذا هو الحكمة في استعمال الإذن. الحكمة في استعمال الإذن تسهيل الأمر، أن كل ما ذن فيه يتيسر، وما دخل فيه الإنسان بغير إذن ربما يتأثر عليه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله بإذن الله وسراجا منيرا، مثل السراج في الاهتداء به. سئل لما سمي سراجا، سأل موسى لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم سراجا، قالوا أوقد نارا بباب دارك، فأوقد نارا بباب داره، فقال كل أهل السروج يقتبسون منه، فكل أهل السروج قبسوا من النار أوقدوا سروجهم وما نقص شيئا من النار. قالوا هكذا محمد صلى الله عليه وسلم يمد جميع الأنبياء والمرسلين والعارفين والأولياء والمؤمنين حتى والمسلمين، بل يمد جميع الخلائق وما عنده لا ينتقص. ومثله في ذلك شريعته الغراء، من حمل شريعته يعلم الناس كلا مدة حياته ولا ينتقص من علمه شيئا، بل العلم يزداد بتعليمه. هذا سراج النبي صلى الله عليه وسلم. وبشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا هو الجنة. ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يخالف الشريعة، ودع اترك أذاهم لا تبالي بهم، وتوكل على الله فهو كافيك، وكفى بالله وكيلا مفوضا إليه. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم عاقبتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تحصونها بالأقراء فمتعوهن أعطوهن ما يستمتعن به وصرحوهن صراحا جميلا خلوا سبيلهن من غير إضرار يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن مهورهن عقد بالمهر وما ملكت يمينك الجواري مما فعل عليك من الكفار بالسبي كصفية وجويرية وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك بخلاف من لم يهاجرن فليس للنبي أن يتزوجها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي كذلك كل امرأة مؤمنة وهبت نفسها أعطت نفسها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم يتقبلها إن شاء إن أراد النبي أن يستنكحها يطلب نكاحها بغير صداق خالصة لك من دون المؤمنين التزويج بدون ولي وشهود وصداق خاص بالمصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم فعلى هذا إن وهبت له المرأة نفسها حلت له حينا من غير أن يحتاج لعقل أو مهر أو ولي قالت عائشة كان أصعب شيء علي الواهبات أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول أول تهب المرأة نفسها قبح الله المرأة تهب نفسها فقالت فجاءت هذه الآية امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال ما أرى الله إلا يسارع لك في هواك كل ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم والذي يحب الله وقد تزوج 32 امرأة خطبهن بعضهن دخل عليهن وبعضهن لم يدخل عليهن وعقد على 14 نسوة ودخل ب12 امرأة خديجة في زمنها وحدها و11 بعدها عائشة والسودة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وجويرية وميمونة والصفية وزينب بنت الحارث الهلالية وزينب كان عندها ثلاثة زيانب زينب بنت الحارث مات في حياته وزينب بنت جحش أول من مات من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده وكان يقول أطول كنا يدا هي أسرع كنا لحوقا به وكانت زينب بنت جحش تعمل بيدها وتتصدق كانوا يأخذن خيطا يقصن أذرعتهن والمراد أطول كنا يدا أكثر كنا صدقة ثم فلما ماتت زينب علموا أن ذلك هو المراد وعقد على بعض النساء ولم يدخل بهن من الواهبة أنفسهن ميمونة بنت هلال هذه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها فقال البائر وما عليها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك هو العقد هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وتزوج بغراء بنت حكيم بن حزام أخت دحية الكلبي فلما أخبر بأن النبي تزوجها ماتت فرحا وتزوج بالكندية فخدعتها براتها حتى استعذت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعوذ بالله منك قال أنصي بمعاذن ألحقي بأهلك فذهبت تقول أنا المغرورة أنا المخدرة وكانت حفصة عائشة هما اللتان لقنتها تلك الكلمة وخطب أم هانين أخت علي فقالت له أنها مرأة غيور وتخاف أن تفعل شيئا يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل غدرها وخطب مرأة عند أبيها فقال أبوها نعم حق لك أن تخطبها يا رسول الله لأنها لا تمرض ما مرضت قط ما أصابها حتى وجع رأسه فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا خير فيها المؤمن مصاب وخطب امرأة تعللت بكثرة أولادها فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذرها خالصة لك من دون المؤمنين النكاح بالهبة من خصائص رسول صلى الله عليه وسلم وبدون ولي أو صداق أو شهود أما المؤمنون فتزويجهم بولي وصداق ولا وشاهدين لا أقل من ذلك. ولي وصداق وشاهدين وأن لا يجاوز أربعة في آن واحد. وكان الله بكل شيء عليما منه بأن لا نبي بعده. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم من الأحكام بأن لا يزيدوا على أربع نسوة ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر وما ملكت أيمانهم من الإماء بالشراء وغيره لكي لا يكون عليك حرج لا يكون على الرسول ضيق في النكاح. وكان الله غفورا فيما يعصر رحيما بتوسعته ترجي تؤخر من تشاء منهن. يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع المرأة عن نوبتها يؤخرها إلى يوم آخر وتؤوي إليك من تشاء منهن فتاتيها. ومن ابتغيت طلبت ممن عزلت من القسمة فلا جناح عليك في طلبها وضمها إليك. خير في ذلك بعد أن كان القسم واجبا عليه ذلك أدنى أن تقر عيوننا ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة من أمره كلما فعل لمرأة رضيت بذلك. والله يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والميل إلى بعضهن وإنما خيرناك فيهن تيسيرا عليك في كل ما أردت وكان الله عليما بخلقه حليما. مات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة وكان يقسم لأربع منهن. هناك دقيقة نقول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جمع اجتماع 9 نسوة عنده هن التي مات عنهن. وهذه حجة الشيعة على تجويز تزويج 9 حرائر لظاهر الآية مثنى 2 وثلاثة 6 ورباع. هذه مجموعة هذه 9 فأيدوا بكون النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 نسوة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده 9 نسوة يقسم لأربع منهن فقط عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة أرجى 5 فقينا بلا نوبة. أما سودة فوهبت ليلتها لعائشة فكان لعائشة ليلتين دون غيرها. فالباقيات كنا في مدرسة فقط أول مدرسة للبنات حجرات النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرجاهن فبقينا بلا تزويج بقينا يتعلمن القرآن فقد أذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. فعلى هذا هو لم يتجاوز حد الذي حد لنا. وكان الله لا يحل لك النساء من بعد. هذه الآية نزلت إثر التخير التخير الذي مضى يعني نساء النبي إن كنتم ترين الحياة الدنيا والآخرة لما خيرهن واخترن الله ورسوله أنزل الله هذه الآية على أثر ذلك ونسخت بالآية التي قبلها إرضاء لتلك التسع التي أخترناك لا يحل لك النساء من بعد من بعدهن من بعد من أي بعد التسع لا بعد تلك التسع ولا أن تبدل بهن من أزواج بأن تطلقهن ولو أعجبك حسنهن إلى ما ملك يمينك من الإماء فتحل لك. وقد ملك صلى الله عليه وسلم بعدهن مارية وولد له إبراهيم ومات في حياته وكان الله على كل شيء رقيبا حفيظا. المرأة التي أعجبها حسنها هي أسماء بنت أميش كانت زوجة لجعفر فلما مات جعفر
أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فنهاه الله تبارك وتعالى من تزويجها فتركها ما تزوجها. قال سألت الله أن لا أتزوج إلا مرأة تكون معي في منزلتي في الجنة فمن لم تستحق تلك المرتبة لا يقبل الله أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. نزلت في وليمة زينب بنت جحش ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة وصنع طعاما فجمع الصحابة يأكلونه وبعض الصحابة ليس عندهم طعام فأتوا وجلسوا حتى جاء فاهم فأكلوا، فلما أكلوا بقوا في البيت يتحدثون يتأنسون، حق لهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبون الخروج، حتى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضطجع، خرج هو، خرج من البيت وتبعه بلال حتى بلغ حجرة عائشة ورجع، فإذا القوم جلوس فذهب أيضا ورجع وهم جلوس، فخرج ثالثا فرجع وخرجوا، فلما خرجوا أرقى سترا بينه وبينهم، فنزل هذه الآية: لا تدخلوا بيوت النبي إله يؤذن لكم إلى طعام فتدخلوا غير ناظرين إناه، لا تجلسوا تنتظرون نضج طعام، بل انتظروا حتى تدعون للطعام، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا تمكثوا مستأنسين لحديث من بعضكم لبعض، إن ذلكم المكث كان يؤذي النبي فيستحي منكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأذرار، والله لا يستحي من الحق، والله لا يبالي، يقول الحق ولا يبالي، اخرجوا فقط، اخرجوا. الحياء مستحيل في حق الله تبارك وتعالى، هو انقباض يعتري الإنسان عندما يقع في شيء يعير عليه، وهذا يجب له ترك ذلك الشيء. وكل صفة مستحيلة في حق الله تبارك وتعالى لها بداية ونهاية، البداية مستحيلة في حق الله هي الانقباض خوفا من أن يعير، هذا لا يقع في الله تبارك وتعالى، والنهاية الترك، وهذا جائز في حق الله تبارك وتعالى. ولما كان عادة الكبراء والعظماء لا يتركون شيئا خوفا بل حياء فقط، عبر عن الاستحياء الموجبة للترك. قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد، ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونه فإن فعل فقد خانه، ولا يسلم على أهل بيت فينظر إلى قار البيت قبل أن يؤذن، ولا يصلي إماما وهو حاكم يدافع الأخبثين. صحيح. وإذا سألتموهن متى فسألوهن من وراء حجاب، كان حجرات النبي صلى الله عليه وسلم مطروقة للناس، يدخل من شاء ويخرج. وعمر يقول: يا رسول الله أحجب نساءك، يدخل على نسائك البر والفاجر، وهذا لا ينبغي، أحجب نساءك، لا ينبغي لأحد أن يرى نساءك. والوحي لم ينزل، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي حتى نزل هذه الآية. يقول عمر: وافقني ربي في ثلاث، وفي رواية في أربعين. قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا مصلى من مقام إبراهيم فنزل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وفي غنيمتي، وفي أسارى بدر، وفي نساء حجاب النساء، نسألك إذا سألتمون متى فاسألون من وراء حجاب ستر، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم من الخواطر المريبة، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. نسألت في طلحة بن عبيد الله التيمي، هذا اسم غريب، طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهذا طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا، وليس هو ترافقوا اسما واسم أب واسم قبيلة. جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى عائشة فقال في قلبه: إذا مات الرسول أنا سوف أتزوج بعائشة. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بشيء، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما، ذنبا عظيما. الله جعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا، فحرم علينا تزويج واحدة منهم. وما جعل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا للأمة، فلو كان أبا للأمة لما جاء له تزويج هو، لأن النساء كل بناته، ولا يجوز للأمة أن يتزوجوا ببناته هو، لأن بنات النبي يصبحن أخوات لنا. فلهذا أثبت أن أزواجه أمهاتنا وما كان محمد أبا أحد من رجالك ليس أبا لنا يحرم عليه تزويجه ويحرم على بناته كمن تزويج ولكن رسول الله إن تبدو شيئا أو تقطعه من نكاحهن فإن الله كان بكل شيء عليما هذا خاطر فقط جرى على قلبي صلحة بن عبيد الله فنسأل هذه الآية وبعد ذلك أعتق 60 رقبة كفارة لهذا الخاطر ومشى إلى الحج 10 مرات وحمل على الجهاد 10 بعير تكفيرا لهذا الخاطر ولا جناح عليهن في آبائهن سأل النبي يجوز لهن أن يكشفن الحجاب عن آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن المؤمنات ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا لا يخفى عليه شيء صلى الله عليه وسلم فلهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في بيت عائشة ومات أبو بكر ودفن في بيت عائشة مات عمر ودفن في بيت عائشة قالت عائشة كنت في ساعة من أمري أتكشف متشيت ليلا ونهارا ما معي في البيت إلا زوجي وأبي حتى دخل عمر فصارت تستتر في بيتها لأنهم أحياء في قبورهم هم أمواتا كأنهم أحياء بعدما دفن عمر في البيت صارت عائشة لا تكشف شيئا في بيتها خوفا من نظر عمر إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله على النبي رفع درجاته وإظهار فضيلته وتشريفه وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم إظهار درجته عظمى عند الله وإظهار شرفه وصلاة الله على عباده كغفرانه لهم ومغفرته ورحمته وصلاة الملائكة على عباد الله الاستغفار لهم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله وملائكته يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا يا رسول الله السلام عليك نعرفه فكيف الصلاة عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد شبه صلاة على النبي بالصلاة على إبراهيم وإن تباين المقامان مقام النبي أعلى وأجل من مقام الخليل فكيف يكون الصلاة على النبي كالصلاة على إبراهيم والنبي أجل قدرا منه ولما هذا نصلي على إبراهيم صلينا على إبراهيم لأنه هو الذي بنى الكعبة ودعانا إلى الحج وطلب لنا رحمة من الله والمغفرة فكافأناه على هذا بالصلاة عليه كلما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتنا على النبي طلبنا من الله أن تكون كما صلى على إبراهيم أي بأن يتجلى الحق للنبي صلى الله عليه وسلم بالجمال كما تجلى لإبراهيم بالجمال وإن تباين المقامات فكلهم في مظهر جمال وإن تفاوت المقامات تفاوت المقامات لا ينافي الاشتراك في مظهر التجلي قال تعب ما أجرك إني أحب أن أجعل لك ثلث أعمالي كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فعلت يكون خيرا ولو شئت لكان خيرا لك فقال ثلثين قال إن شئت لكان خيرا لك قال أجعل كل أعمالي الصلاة عليك قال إذا تكفى همك وتغفر ذنبك أفضل العبادات إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا الله تبارك وتعالى بعدما أخبرنا أن الله وملائكته يصلون على النبي أن نقوم بالصلاة على النبي وتثنين عليه سأله أنس من أحق العباد بك يا رسول الله فقال أكثرهم علي صلاة أكثر ناس صلاة على الرسول أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه رواية أحسن من أولى الناس بالشفاعة أولى الناس بالنبي أسعد من أولى الناس بالشفاعة صلى الله عليه وسلم قال الرسول أن أكثر الناس صلاة عليه هو أولى الناس به. فعلى هذا الصلاة على النبي طريقة توصل العبد إلى الله تبارك وتعالى حتى إن لم يجد شيخا مربيا. فإن الصحبة مشروطة للوصول إلى الله تبارك وتعالى. فلو صلى الإنسان صلاة الثقلين وصام صيامهم وقرأ قراءتهم ما وصل إلى الله بدون صحبة مرشد. غير أن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ربما تقوم مقام شيخ مرشد في حق من فقد مرشدا. كانوا إذا طال عليهم الطريق يستمرون على صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجدوه فيكون هو مربيه. كان واحد يسافر من الحج مع أبيه فمات أبوه في طريقه، تورم جسده وانتفخ بطنه واسود وجهه وأفرقت عيناه، أي ظهرت علامة التقاوت على الميت. فجلس الولد وكان من الصالحين يبكي ويستغفر لأبويه حتى جن الليل. نام فرأى شخصا جميل الصورة منور الوجه، فأتى ومسح على وجه أبيه فبيض جسد أبيه ورجع انتفاخه وصار يعبر مسكا. فتعلق به الولد بلا عليك الذي أنقذت أبي، من أنت؟ قال أنا محمد المصطفى، كان أبوك يصلي علي، كان أبوك يكثر من الخطيئات ولكنه كان يصلي علي. فلما وقع في هذه الحالة جيت لأفرج عليه. إن الذين يؤذون الله ورسوله هم الكفار لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا يرمونهم بغير ما عملوا فقد احتملوا بهتانا تحملوا كذبا وإثما مبينا بين الرياء والنبي. كان عمر يأمر بي أن تستتر النساء فيقول لا تميزوا بين الحرة والأمة، يجب على الحرائر أن يستترن لا سيما زوجات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت زوجة ليلا إلى قضاء الحاجة مع نسوة متكشفة وهي كانت طويلة القامة، فصار عمر يناديها يا زوجة عرفناك أنت زوجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رغبة في أن ينزل الله أمرا بسترين. فنزل يا أيها النبي قل لأزواجك أولا وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن. جمع جلباب وهي الملاءة التي تستمر بها المرأة أن يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجنا لحاجتهن إلى عين واحدة. قال السنفان من أهل النار ما رأيتهما بعد، رجال يضربون الناس بصياط مثل أذناب البقر، ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وريح الجنة تشم من مسافة نصف يوم 500 سنة. قال أنا ما رأى تلك النساء، أنا الذي رأيتهن. ذلك أدناها أن يعرفنا بأنهن حرائر فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون من نفاقهم عن نفاقهم والذين في قلوبهم مرض بالزنا والمرجفون في المدينة المؤمنين بقولهم قد أتاكم العدو لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا ثم يخرجون ملعونين أينما ثقفوا وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله سن الله ذلك في الذين خلوا من قبل من الأمم الماضية ولم تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس أهل مكة عن الساعة متى تكون، قل إنما علمها عند الله وما يدريك أنها أنت لا تعلمها لعل الساعة تكون قريبا. كل ما جاء في القرآن وما أدراك فقد علمه الله بعد ذلك، وكل ما جاء في القرآن وما يدريك ما علمه. إن الله لعن الكافرين أبعدهم وأعد لهم سعيرا نارا شديدة خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا يحفظهم ولا نصيرا يدفعهم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسولا. وقالوا الأتباع منهم ربنا إنا أطعنا سادتنا أي ساداتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا طريق الهدى، ربنا آتهم ضعفين من العذاب مثل عذابنا ولعنهم عذبهم لعنا كثيرا هي عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مع نبيكم كالذين آذوا موسى بقولهم مثلا ما يمنعه أن يحتفل معنا إلا أنه أعذر كانوا يؤذون موسى بهذه الإساءة فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا جاهل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صوابا يصلح لكم أعمالكم يتقبلها ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نال غاية مطلوبه. إنا عرضنا الأمانة الصلوات الخمس وغيرها مما في فعلها من الصلاة وتركها من العقاب على السماوات والأرض والجبال بأن خلق فيها فهما ونطقا فأبينا أن يحملنها واشتقنا منها وحملها الإنسان. ذكر أنه عرض الأمانة على جميع خلقه فامتنعوا منها خوفا من ضيعتها وحملها الإنسان. وهذه الأمانة هو كل ما أمر الله به أو نهى عنه أي الشريعة المحمدية صلوات الخمس وصيام رمضان والحج والزكاة. والأمانة أعظم من ذلك. إنا عرضنا الأمانة هي الخلافة العظمى على السماوات والأرض والجبال على الملأ الأعلى والأسفل عرض على الملأ الأعلى الملائكة والحور والإندام ما أطاقوا حمل الخلافة والملأ الأسفل كمان ما أطاقوا فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان آدم بعد عرضها عليه إنه كان ظلوما لنفسه بما حمله جهولا به. الخلافة لا تكون إلا في بني آدم.
لا يصلح للخلافة عن الله إلا البشر فيهم قوة روحانية وقوة جسمانية فبتجمع القوتين أطاق حمل الخلافة. فقال إنه عرض الأمانة وهي القطبانية العظمى الخلافة على الملأ الأعلى والأسفل فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان الخليفة. إنه كان ظلوما في تأويل الأول صفة ذم وفي تأويل الأخير صفة مدح. إنه كان ظلوما جهولا فلولا ظلمه ما عصى ولولا جهله ما نسي. ظلوما لخروجه عن طوق البشرية إلى الاتصاف بصفات الربوبية وجهولا عارفا بالله حتى جهل كل ما سواه وجهل كنه الذات. الجهل بالله كما قال الشيخ التجاني الجهل جهلان يقول الشيخ جهل عن مرتبة ألوهيته المستوجب لخلود صاحبه في النار وجهل بكنه ذاته من حيث ما هي المستحق لخلود الموجب لخلود صاحبه في الجنة. فمن جهل مرتبة الألوهية فهو كافر ومن جهل كنه الذات بعدما وصل إلى هنالك وجعل عجزه عن إدراكه هو إدراكه وجهله بحقيقة كنه ذاته هو علمه به فهذا هو الخليفة. ظلوم جهول أي خارج عن طوق البشرية متصف بصفات الربوبية جاهل بكنه الذات لأنها لا نهاية لها ولم يصل إليه إلا بعد أن فقد نفسه. يا ربي كيف الوصول إليك؟ ألقي نفسك وتعال. ألقيت نفسك قبل أن تأتي كيف تعلمه؟ ما هنالك من يعلمه؟ هذا هو الجهل الذي هو الغاية في الجهل وهو مقام مثل في هذا الوجه. فلولا جهله ما عصى آدم فلولا ظلمه ما عصى آدم لولا ظلم الخليفة ما عصى آدم ولولا جهله ما نسي آدم. ولكن لما كان ظلوما عصى آدم ونسي كيف لا ينسى هو عليم بالله لابد أن ينسى الشجرة وينسى النهي وينسى الأمر وينسى كل ما هنالك.
أعطى الله هذه الأمانة لعيش ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات المضيعين لحق الأمانة ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا للمؤمنين رحيما به.